بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أخو رسول الله صلى الله عليه وآله، ووصيه وخليفته من بعده، أمير المؤمنين عليه السلام، قد صح في فضائله الكثير على ما جهد الكثير في كتم فضائله. أمير المؤمنين عليه السلام كتم فضائله محبوه خوفا، وكتم فضائله مبغضوه حسدا، ومع ذلك فقد ظهر بين الكتمين ما ملأ الخافقين، ظهر من بين الكتمين ما ملأ الخافقين عددا كما وكيفا. أما في الكم فيكفيك ما جمعه الحافظ النسائي في الخصائص من الروايات في فضل أمير المؤمنين عليه السلام، فإنه قد روى الحافظ النسائي، وهو ليس من الشيعة، قد روى 188 حديثا في فضل أمير المؤمنين عليه السلام. هذا من ناحية الكم، وهذه الأحاديث لم تستوعب كل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله في فضل أمير المؤمنين عليه السلام. هذه الأحاديث في بعضها توجد فضائل عديدة، ليس كل حديث مشتمل على فضيلة واحدة، بل في بعض الأحاديث فضائل متعددة. هذا من ناحية الكم. وأما من ناحية الكيف، فقد جاء في أمير المؤمنين عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: أنت مني وأنا منك. هذا من ناحية الكيف، رجل يقول له رسول الله صلى الله عليه وآله خير خلق الله، يقول له: أنا وأنت طينتنا واحدة، حقيقتنا واحدة، أنا وأنت شيء واحد، معدن واحد، جوهر واحد. هذا من ناحية الكيف، هذا نموذج. والروايات الواردة في فضل أمير المؤمنين عليه السلام كثيرة، نحن أردنا أن نقف على بعض ما رواه الحافظ الهيثمي، وهو من كبار حفاظ المخالفين، في كتابه مجمع الزوائد. فقد نقل في هذا الكتاب جملة من فضائل أمير المؤمنين عليه السلام، ونحن نقف على بعض هذه الفضائل، نقرأها من مصدرها بألفاظها بعينها، حتى لا نعتمد على حافظتنا تقع لفظة مخالفة للمصدر فيقال هذا من إضافات الشيعة. روى الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي من أئمة أهل السنة في كتابه مجمع الزوائد بسنده عن أبي سعيد الخدري قال: كنا عند بيت النبي صلى الله عليه وآله في نفر من المهاجرين والأنصار، فقال، أي رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا: بلى. قال: خياركم الموفون المطيبون إن الله يحب الخفي التقي. قال: ومر علي بن أبي طالب فقال، أي رسول الله صلى الله عليه وآله: الحق مع ذا، الحق مع ذا. يقول الحافظ الهيثمي: رواه أبو يعلى ورجاله ثقات. فإذا هذا حديث صححه الحافظ الهيثمي وثق رجاله، وهذا الحديث فيه تصريح من رسول الله صلى الله عليه وآله أن الحق مع علي عليه السلام. الحق كلمة مطلقة، الحق مع علي أي مطلقة دائما، لأنه لم يقيد ذلك بقيد، لم يقل الحق في يوم السبت مع علي وفي يوم الأحد مع غيره، لم يقيد بهذا القيد، لم يقل الحق في المدينة مع علي وفي الكوفة مع غيره مثلا. إذا لم يقيد بأي قيد فمقتضى إطلاق الكلام أن يكون الحق مع علي عليه السلام أبدا وفي أي موضع. وهذا يدل دلالة ظاهرة على عصمة علي عليه السلام، فإن من لم يكن معصوما قد يفارق الحق، فإنه إذا صدرت منه المعصية لا يكون مع الحق، العاصي لا يكون مع الحق. وهذا ليس من كتب الشيعة، هذا من كتب غيرنا، ما يدل على عصمته عليه السلام. وروى أيضا الحافظ الهيثمي بسنده عن سلمان قال: أول هذه الأمة ورودا على نبيها صلى الله عليه وآله، يقصد على حوضه، أول هذه الأمة ورودا على نبيها صلى الله عليه وآله، أولها إسلاما، علي بن أبي طالب أول من يرد على حوض رسول الله صلى الله عليه وآله هو علي بن أبي طالب. وها هنا وقفات، لا بد أن نوضح بعض الأمور المتعلقة بهذه الرواية. هذه الرواية منقولة عن سلمان رحمه الله. سلمان يخبر عن أمر يتعلق بالآخرة، يتعلق بالمحشر. سلمان هل عنده من نفسه علم بما يقع في المحشر؟ لا يمكنه أن يدعي ذلك، وإنما هذا علم أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وآله. أول هذه الأمة ورودا على نبيها صلى الله عليه وآله، أولها إسلاما. عندما تقول أول، عندما يقول سلمان أول هذه الأمة ورودا على نبيها صلى الله عليه وآله علي بن أبي طالب، قد يقول قائل إن تخصيص علي عليه السلام بهذه الأولية، أن يكون أول هذه الأمة ورودا على النبي صلى الله عليه وآله، هذا فيه محابات، أو يكون علي عليه السلام أفضل هذه الأمة، واحد من هذين. إن لم يكن أفضلها فهذا تقديم وترجيح للمرجوح على الراجح، وتقديم للمفضول على الفاضل، وتقديم المرجوح على الراجح قبيح، تقديم المفضول على الفاضل قبيح. فإذا علي بن أبي طالب عليه السلام هو أفضل هذه الأمة، لم، لأن كونه يرد أول هذه الأمة على نبيها صلى الله عليه وآله هذا ليس بيده، المسألة هناك ليست بالتدافع، فيتقدم هذا أقوى عضلاته أشد مثلا فيتقدم على غيره. المسألة هناك ليست بالتدافع. يوم الحشر يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ذاك اليوم يوم عذاب، ذاك اليوم يوم عطش، ذاك اليوم يوم ذهول. وأي ذهول؟ تذهل المرضعة عما أرضعت. ليس ذلك اليوم بيوم تدافع ومغالبة. ثم هب أنه تحصل في ذلك اليوم مغالبة ويحصل فيه تدافع، أفيرضى الرحمن العادل الحكيم أن يتقدم المفضول بتدافعه فيأخذ نصيب غيره؟ حاشا لله. ذلك يوم الفصل لا يسمح فيه بالتقدم ظلما لمن لا يستحق التقدم، فورود علي عليه السلام قبل غيره على رسول الله صلى الله عليه وآله لا تفسير له إلا كون علي عليه السلام أفضل هذه الأمة. وقد بين سلمان رحمه الله جهة من جهات فضل علي عليه السلام على غيره من هذه الأمة، فقال أولها إسلاما. وهذا إما أن يكون سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله فهذا تفسير من رسول الله صلى الله عليه وآله، أو يكون هذا تفسيرا من سلمان، وعلى التقديرين فله دلالته على تفضيل أمير المؤمنين عليه السلام. وروى الحافظ الهيثمي أيضا بسنده عن علي عليه السلام، نسينا أن نقول أن نبين حكم الهيثمي على الرواية السابقة الأثر المروي عن سلمان. قال رواه الطبراني ورجاله ثقات، أيضا الحافظ الهيثمي وثق رجال الأثر المروي عن سلمان، والأحرى كما قلنا الأقرب أن يكون رواية ينقلها سلمان عن النبي صلى الله عليه وآله، لأن هذا من الغيب الذي يقع في يوم القيامة، وسلمان لا طريق له إلى معرفة الغيب. لو أن سلمان قال أول من دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله مثلا يوم الجمعة علي بن أبي طالب لقلنا هذا أثر، ولكن إذا قال سلمان أول من يرد على رسول الله صلى الله عليه وآله يوم القيامة هو علي بن أبي طالب فهذا ليس بأثر، بل هو رواية، وإن لم يصرح سلمان بأن هذا من قول رسول الله صلى الله عليه وآله. لماذا؟ قلنا لأن سلمان لا علم له بالغيب، وإنما يعرف ذلك من بيان رسول الله صلى الله عليه وآله. الرواية الثالثة التي رواها الحافظ الهيثمي، الرواية الثالثة بترتيبنا في ترقيم الكتاب، الرواية رقم 14607. الرواية الثالثة ما رواها بسنده عن علي عليه السلام قال أنا أول من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله. قال الحافظ الهيثمي رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير حبة القرن وقد وثق. الرواية الرابعة رواها الحافظ الهيثمي بسنده عن شراحيل ابن مرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لعلي أبشر يا علي حياتك معي وموتك معي. نحن نعلم باليقين أن حياة أمير المؤمنين عليه السلام وإن كان مصاحبا لرسول الله صلى الله عليه وآله في أغلب وقته، إلا أنه قد فارقه في بعض الأوقات. رسول الله صلى الله عليه وآله هاجر إلى المدينة، أمير المؤمنين بقي ليرد الودائع وليصحب الفواطم إلى المدينة بعد ذلك، فافترق جسديا عن رسول الله صلى الله عليه وآله. أيضا نعلم بأن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج في تبوك، وأمير المؤمنين عليه السلام بقي على المدينة، خلفه رسول الله صلى الله عليه وآله على المدينة هذه المرة الوحيدة، وهذه المرة الوحيدة جلله بذلك التاج الذي لا يدان ولا يفاخر فيه أمير المؤمنين عليه السلام، إذ قال له: أنت مني بمنزلة هارون من موسى. وأما في غير غزوة تبوك من الغزوات فكان أمير المؤمنين مع رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن نعلم بأن أمير المؤمنين عليه السلام قد فارق رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأوقات مفارقة جسدية. فارقه أيضا عندما ذهب أمير المؤمنين عليه السلام لفتح خيبر، ورسول الله صلى الله عليه وآله بقي في المدينة. وأيضا عندما فارقه أعطاه حلة لا يدان ولا يفاخر، فقال: لو أعطينا الراية غدا رجلا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ثم أعطاها عليا عليه السلام. إذن نعلم بأن أمير المؤمنين في بعض الأوقات فارق جسده جسد رسول الله صلى الله عليه وآله، فكيف يقول له: حياتك معي؟ إذن لابد أن يقصد بالمعية ليس المعية الجسدية، المعية المعنوية. ماذا تقولون أنتم؟ المعية في الخط، المعية في الهدى، المعية في المبدأ؟ وأي شيء أعظم من أن يكون علي عليه السلام مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله صلى الله عليه وآله إمام جميع الأنبياء والمرسلين، جميعهم تابعون له. الله سبحانه عندما أمره صلى الله عليه وآله، عندما بين لرسول الله صلى الله عليه وآله هدي الأنبياء، ما قال له: فاقتدي بهم، وإنما قال: فبهداه مقتده. لأن الأنبياء لا يتقدمون عليك، ولكن الهدي الهدى هدى الله سبحانه، ورسول الله صلى الله عليه وآله يتبع هدى ربه ولا يتبع الأنبياء. فبهداه مقتده. ولكن عندما أمر الناس أن يقتدوا بنبيه صلى الله عليه وآله، ما قال لهم: لقد كان لكم في هدى رسول الله أسوة حسنة، بل قال: لقد كان لكم في رسول الله. هو الإمام المتبوع، لا يتبع أحدا، هذا رسول الله صلى الله عليه وآله، وعلي معه على هذا الهدى. هل يريدون فضيلة أعظم من هذه الفضيلة ليعرفوا قدر علي عليه السلام؟ فإنها لا تعمى الأبصار، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هو في هذه الدنيا معه، وهو في الآخرة أيضا معه. أبشر يا علي، حياتك معي وموتك معي. قال الحافظ الهيثمي: رواه الطبراني وإسناده حسن. الإسناد الحسن أيضا من الأسانيد التي يصح الاحتجاج بها، كما بين ذلك علماؤهم. الرواية الخامسة رواها الحافظ الهيثمي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لفاطمة: أفما ترضين يا فاطمة أن الله اختار من أهل الجنة رجلين لا يدخل الجنة إلا من اختاره الله؟ إبليس لا عشم له في الجنة، فرعون لا محل له في الجنة، لا يدخل الجنة إلا من اختاره الله. فإذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله اختار من أهل الجنة رجلين، أي اختار الاختيار الأعلى الذي لا يدانيه اختيار أحد، وإلا فما من أحد من الأنبياء إلا وهو مصطفى من الله. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله سبحانه هو الذي يختار الأنبياء، والأنبياء في الجنة فهم مختارون. ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام اختارهما الله اختيارا فوق اختيار غيرهما، أي إنهما خير أهل الجنة. أفما ترضين يا فاطمة أن الله اختار من أهل الجنة رجلين أحدهما أباك، أو أحدهما أباك والآخر زوجك. الرواية السابعة رواها الحافظ الهيثمي عن علي عليه السلام قال: لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وآله من أهل بيته فاجتمع له 30 رجلا فأكلوا وشربوا، قال: فقال لهم: من يضمن عني ديني ومواعيدي ويكون معي في الجنة ويكون خليفتي في أهلي؟ فقال رجل لم يسمه شريك، يعني الراوي: يا رسول الله، أنت كنت بحرا يعني كريما لا تجارى، أنت كنت بحرا من يقوم بهذا؟ يعني لا نقدر. قال ثم قال لآخر: فعرض ذلك على أهل بيته فقال علي: أنا. هذه الرواية يقول الحافظ الهيثمي رواه أحمد وإسناده جيد، وقد تقدمت لهذا الحديث طرق، يعني ليس طريق واحد، أسانيد متعددة في علامة النبوة في آيته في الطعام. هذه الرواية نقلها بعض مؤرخي زماننا، مؤرخ مصري اسمه هيكل، نقلها في كتابه حياة محمد صلى الله عليه وآله في الطبعة الأولى، وفي الطبعة الثانية حذفها. هؤلاء يظنون أنهم إذا حذفوا فضائل أمير المؤمنين عليه السلام يظنون أنهم سوف يتمكنون من إطفاء نور الله ومن التكتيم والتعتيم على فضائله صلوات الله وسلامه عليه. هذا مؤرخ، ماذا يصنع أمام هذا الحافظ إمام من أئمتهم وهو يصرح بأن سند الرواية جيد وبأن لها طرقا أيضا؟ الرواية الثامنة عن عبد الله بن الرقيم الكناني قال: خرجنا إلى المدينة زمن الجمل فلقينا سعد بن مالك بها، فقال: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بسد الأبواب الشارعة في المسجد وترك باب علي يمر من المسجد. رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط وزاد. قالوا يا رسول الله أبوابنا أو أبوابنا، يعني سددت أبوابنا، أبوابنا كلها ما تركت أحدا إلا باب علي، يعني أنت تحابي صهرك، تحابي ابن عمك، كل الأبواب تسدها إلا باب عليا. ماذا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الحقيقة أن هذه مسألة تحتاج إلى وقفة طويلة حتى نعلق عليها ونعطيها حقها من التعليق. قال الله تعالى: فلا وربك، فلا وربك، هذا القسم يحتاج إلى شرح. فلا وربك، الله سبحانه، الله العظيم، يضيف نفسه إلى نبيه صلى الله عليه وآله، أن يقول عبدي، نفهم أن الله سبحانه هو العظيم يضيف عبده إليه تشريفا، ولكن يضيف نفسه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه عقولنا لا تدرك حقيقة هذه، ما سر هذه الإضافة؟ فلا وربك يضيف نفسه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. إذا قيل هذا بيت الله، ناقة الله، نفهم أن هذا للتشريف، نتعقل هذه الإضافة، ولكن أن يضيف الله نفسه إلى رسوله صلى الله عليه وآله، عقلي لا يحتمل. ما سر هذه الإضافة؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، أكثر من هذا، ويسلموا تسليما. إذا كانوا جاءوك لخصومة وقضيت فيهم بقضاء لا يؤمنون إلا إذا حكموك، يعني إذا قبلوا حكمك في الخصومة التي كانت بينهم. أكثر من هذا، ليس مجرد القبول، حكمت فينا إذن نحن نقبل حكمك ونمضي عليه، جعلت الدار التي نتنازع فيها أنا وأخي جعلتها لأخي، أعطيها لأخي وأمضي، ولكن في نفسي شيء، لا يكفي، لست مؤمن. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، ليس التسليم الظاهري فقط، التسليم الباطني. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ورسول الله صلى الله عليه وآله في أمر سد الأبواب لم يكن بينهم نزاع، لم يقولوا يا رسول الله نحن نمر من المسجد والمسجد ضيق فلا يكفي، لم تقع خصومة. هو رسول الله صلى الله عليه وآله بدأ بالأمر فسد الأبواب إلا باب علي. إذا كانت بينكم خصومة فلا بد أن تسلموا، فكيف ولا خصومة بينكم؟ التسليم في هذا الموضع أولى وأحق. ومع ذلك جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يقولون يا رسول الله الأبواب كلها، يعني سددت الأبواب كلها إلا باب علي. انظروا إلى جواب رسول الله صلى الله عليه وآله، ما قال لهم يجب أن تسلموا، بل أجابهم بجواب آخر. قالوا يا رسول الله سددت أبوابنا كلها إلا باب علي، قال ما أنا سددت أبوابكم ولكن الله سدها. القرآن يكفيهم، وما رميت إذ رميت وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولكن مع ذلك يحتاجون إلى التذكير. ما أنا سددت أبوابكم ولكن الله سدها. قال الحافظ الهيثمي وإسناد أحمد يعني إمام الحنابلة أحمد بن حنبل إسناده حسن وإسناد أحمد حسن. الرواية التاسعة الرواية التي رواها سفينة رواها الحافظ الهيثمي بسنده عن سفينة وكان خادما لرسول الله رجل يسمى سفينة خادم لرسول الله صلى الله عليه وآله قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وآله طوائر فصنعت له بعضها يعني طبخت أو شويت بعض هذه الطيور لرسول الله صلى الله عليه وآله فلما أصبح أتيته به فقال من أين لك هذا؟ فقلت من التي أتيت به أمس أو من التي أتيت به أمس يعني هذه الطوائر أهديت إليك بالأمس. فقال ألم أقل لك لا تدخرن لغد طعاما لكل يوم رزقه. ثم قال اللهم أدخل علي أحب خلقك إليك أحب خلقك لم يقل اللهم أدخل علي أحب أمتي إليك لم يقل اللهم أدخل علي أحب الناس إليك أحب خلقك. خلق الله كلمة عامة تشمل البشر والجن والملائكة تشمل الكرسي واللوح والقلم. اللهم أدخل علي أحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير. فدخل علي
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد
فقال اللهم وإلي يعني يا علي أدخل. قال الحافظ الهيثمي رواه البزاز والطبراني باختصار ورجال الطبراني رجال الصحيح يعني رجال صحيح البخاري ومسلم ورجال الطبراني رجال الصحيح غير فطر بن خليفة وهو ثقة. فإذا رجال هذا الحديث موثقون بحسب كلام هذا الحافظ. الرواية العاشرة وبها نختم هذا الحديث الرواية يرويها الحافظ الهيثمي بسنده عن سعد بن أبي وقاص. لا أدري ما علاقة ما سترونه ما ستقفون عليه في هذه الرواية بأن قاتل الحسين عليه السلام هو ولد هذا الراوي. على أي حال هذا عندهم من المبشرين بالجنة أنا لا أريد أن أتكلم عنه أنا سأقرأ الرواية ولكن هم يعرفون أن عمر بن سعد ولده قاتل الحسين عليه السلام ولده وأما هو فلا أعلق عليه فقد سأقرأ الرواية. يرويها الحافظ الهيثمي عن سعد بن أبي وقاص قال كنت جالسا في المسجد أنا ورجلين فنلنا من علي سببناه نلنا منه يعني تنقصناه وأزرينا به وسببناه هذا معنى النيل. فنلنا من علي لماذا لا أدري. على أي حال رسول الله صلى الله عليه وآله له موقف من القضية نحن نكمل الرواية. فنلنا من علي فأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله غضبان يعرف في وجهه الغضب فتعوذت بالله من غضبه، أعوذ بالله من غضب رسول الله. فقال: ما لكم وما لي، لم يقل ما لكم ولعليا، ما لكم وما لي، تنالون مني، تسبوني، تؤذوني، ما لكم وما لي، من آذى عليا فقد آذاني. هذه بعض فضائل أمير المؤمنين عليه السلام المروية في مجمع الزوائد للحافظ الهيثمي. توجد روايات كثيرة، لا يسعنا الوقت، لا يسع أن نقف على جميع هذه الروايات، نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.